أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، فإليه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع سلسلة السيرة النبوية. لمس كنا بدأنا نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في مرحلة من مراحل الدعوة في مكة، وكانت هذه المرحلة كيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وكان صلى الله عليه وسلم ينادي في القبائل قائلا: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخر جهدا ولا وسعا، بل ذهب صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى أسلم معه بعض الناس. بالأمس ذكرنا عدة أسماء، كان منها سيدنا أبو ذر الغفاري وسويد بن الصامت، وأيضا ذكرنا فيمن ذكرنا إياس بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. اليوم نتحدث عن شخص آخر أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطفيل بن عمرو الدوسي. طفيل بن عمرو الدوسي كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، وكانت قبيلة دوس، وهي القبيلة التي سيسلم منها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه القبيلة لها ما يشبه الإمارة أو شبه الإمارة في بعض نواحي اليمن، وكان قد قدم إلى مكة في موسم الحج، واستقبله أهل مكة. ولما استقبله أهل مكة حذروه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبذلوا له الإكرام والتقدير والإجلال وكل مظاهر الاحترام والتبجيل، ثم حدثوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا. وهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. طبعا دي حرب الإشاعات وحرب الافتراءات، وخد بالك الإسلام لم يتعرض لهؤلاء، ولا طلب أموالهم، ولا طلب النبي صلى الله عليه وسلم السؤدد ولا الجاه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يطلب أمرا واحدا، وهو أن يدخلوا في دين الله عز وجل. ورغم هذا عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصبوه العداء، واشتدوا في هذا العداء، وكانوا أيضا يشتدون في خصومته صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم قد أصبح خصما ألد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك ديارهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه من كرائم أموالهم أو من نجائب بهائمهم أو ركائبهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منهم الإيمان فقط. لكن لأن الإيمان مرفوض تماما، ولأن التوحيد صار كالمرض لهؤلاء، فقد وقفوا ضد هذه الدعوة، وده اللي بيعمله كل أعداء هذا الدين، ودي طبيعة الحرب بين الحق والباطل في كل الأزمنة وليس في هذا الزمان فقط. ماذا فعل الإسلام في أوروبا مثلا لما المسلمون يذهبون إلى فرنسا؟ يقولك لا، إحنا عايزين إن هم يتعايشوا معانا، الستايل لايف بتاعنا يعيشوا فيه، ما يكونش فيه أي انعزال نفسي، زي ما بنشرب خمرة يشربوا خمرة، زي بناتنا بتتعرى يتعرب، زي أولادنا ما بيكونوا في حالات الشذوذ، إيه المشكلة؟ لا نريد أحدا يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية ومبادئ الحرية. نفس القصة في بلدان عدة. فهذا ما يقض مضاجعهم، الأدب والأخلاق والتوحيد، وأن في إله يحل ويحرم. وعلى فكرة دي مشكلة المسلمين الآن، نحن ننفق أوقاتا طويلة في إقناع المسلمين بدينهم، الخناقة السنوية، المشاجرة السنوية في موضوع مسألة الإيه، في موضوع مسألة لا تهنئ غير المسلم بعيد، هذا العيد يعتمد من الدرجة الأولى على إبراز عقيدته وإظهار عقيدته، ومع هذا تجد المسلم يصد عن دين الله عز وجل. المسلمون ينامون في ليلة القدر ويستيقظون في ليلة عيد الميلاد أو في ليلة رأس السنة الميلادية. في كل الأحوال أنا أوضح بس أنه هذه هي طبيعة المعركة بين الحق والباطل وأن الباطل لن يترك الحق بحال من الأحوال، وما ضرهم لو أسلم هذا الرجل. لكن أخوانا في معركة أبدية، وهذه المعركة ما قالها إبليس أو ما قاله إبليس أمام الله سبحانه وتعالى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو توعد بهذا البشر أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. والمفروض أن نحن نستيقظ، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فالمسألة أن الشيطان مأثر عليهم، الباقي الماسونية النهاردة بتعملها أن يبتدعوا إلى عبادة الشيطان عبادة مستخفية، بس الأول يتحلل من دينه، يتحلل من إسلامه. طب أنتوا لماذا لم تذكروا للطفيل بن عمرو الدوسي أن هذا الدين فيه صلاة، فيه صيام، فيه زكاة، فيه تكافل، فيه نوع من أنواع تحريم الميتة، فيه نوع من أنواع عدم إساءة الجوار، وأيضا فيه ما فيه من إكرام الضيف وإكرام الكبير وإجلال وتقدير؟ لا، ما يذكرش هذا، إنما يذكر السوءات التي تقع على الكفر والكفار بسبب نظافة الإسلام وبسبب طهارة الإيه؟ وبسبب طهارة الإسلام. الطفيل قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا. ودي بقى إيه؟ هزنع الودان اللي هو بيقولوا عليه أمر من السحر، اللي هو شغل سحرة فرعون وشغل سحرة الإعلام، ولا أكلمه حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا. الكرسف اللي هو القطن يعني، فرقا يعني خوفا من أن يبلغني شيء من قوله. قال فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم، غدوت يعني الغداء الصباح، النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، وهذه بقى إرادة الله سبحانه وتعالى، فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي واثك لأمي. وده من كلام العرب، العرب كانت تقول ثكلتك أمك، ليس من قبيل الدعاء، ولكن ده من قبيل إيه؟ من قبيل التوبيخ واللوم. والله إني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، أنا أستطيع التمييز في الأصل، فلماذا أسمع لهم؟ وده شأن العاقل، شأن العاقل إنه يسمع ويمحص، مش شأن العاقل إن تكون دماغه عاملة زي الكنيف، أي حد يلقي فيها أي شيء، أو زي مقلب الزبالة أي حد يرمي فيها أي شيء وتتبع وخلاص. أجل لنفسك، المسلم كيس فطن مش كيس قطن. فعندئذ قام فقال والله إني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإذا كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال فمكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمية عن الحكاية كلها وتخويف الناس إياي، وسد الأذن بالكرسف، ثم سمع بعض كلامه وقلت له اعرض علي أمرك، فعرض علي الإسلام الله أكبر، وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. فوالله قلت إني مطاع في قومي، يعني سيد في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، يعني دليل ومعجز، فدعا، وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح، فقال اللهم في غير وجهي، يعني كان وجهه كده يضيء لحسن يفكروا فيه برص ولا حاجة، أخشى أن يقول هذه مثلة، يعني ربنا انتقم منك فوجهك بيض فأصبحت إيه؟ أصبحت أبرص يعني. فتحول النور إلى صوته يعني إلى كرباجه، فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلم، وأبطأ عليه قومه في الإسلام. في على فكرة رواية أنه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أدعو عليه من رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فدعاه أو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلكن عاد ولم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه، وقد أبلى في الإسلام بلاء حسن وقتل شهيدا يوم القيامة. تخيل بقى أن 70 أو 80 بيت من قومه أسلموا على إيد، وهو لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين. فتخيل بقى هذا الرجل الإسلام لو كل بيت فيه 10 يبقى أضرب 10 في 7 خلاص، وهو معاه 70 أو 80، اضرب بقى 70 في 10، 700 واحد أسلموا على إيده هو الواحد. أنت كم واحد أسلم على إيدك وكم واحد اهتدى على إيدك في الإسلام؟ وخذ بالك هذا الرجل قتل شهيدا في يوم اليمامة وابنه قطعت يده أو قطعت أصابعه، فأبى أن يأكل مع عمر، فقال له عمر وكان أمير المؤمنين وقتها لماذا لا تأكل؟ فأخبره أنه يخشى أن يتقزز منه، قال والله لا تأكلن، هذه يدك سبقتك إلى الجنة، ده أنت واحد قاعد وفي عضو من أعضائك سبقنا إلى الجنة. فهنا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في توفيق من الله سبحانه وتعالى، وصدق الله في الصدقة. ولذلك الدعاء والدعوة لا تقبل من قلب له غافل. الأمر الآخر وهو أنه ربنا سبحانه وتعالى يعطيك في وسط الإيه، في وسط هذه اللجة نورا، يعني البشائر اللي منها أن الإسلام ينتصر، ومنها أن واحد سيد في قومه يؤمن ويسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا فيه هنا بقى الإيه؟ الكرامات، والكرامة هنا كانت من فقه سيدنا الطفيل. ليه؟ لأنه يعلم طبيعة قومه، فهو عارف أن الناس دي بيتأله ويتأله، يعني بيحبوا الحاجات اللي هي الإيه؟ زي مثلا عارف أنت لما يكون في ولي من الأولية مثلا، فالناس تقول لك إحنا إيه بنحب نطوف حوالين منه، بنحب طبعا لا أجيز هذا، ولكن هم ناس في الجاهلية مثلا كانوا بيتألهم، فبيحبوا نوع من أنواع الكرامات والحاجات الخارقة للعادة. خلاص، فهذا ما فعله سيدنا الطفيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وهو مجاب الدعوة، لأنه حول الكرامة من إيه، حولها من وجهه إلى إيه، إلى صوته، يعني إلى كرباجه رضي الله عنه وأرضاه. في واحد آخر اسمه بماض الأزدي، وكان من أزدي شنو. أزدي شنو دول ناس هم طوال قوي كده، هم قبيلة الضبط. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه سيدنا موسى عليه السلام شبهه بقبيلة الإيه؟ الأزد. وكان يرقي من الريح اللي هي ريح الجن يعني. فقدم مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. هو بقى اللي راح قال إيه، يداوي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، فهل لك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فرجل أعجبته هذه الكلمات، فقال: أعد علي هذه الكلمات، أو أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاث مرات، قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. وفي رواية ناعوس البحر، يعني أبعد إيه؟ أبعد مكان في الإيه؟ في البحر، أو أبعد مكان فيه عمق في البحر، دليل على إنه يعني كلماته دي رائعة. هات يدك أبايعك على الإسلام، فإيه؟ فبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على الإسلام وقته. الكلام دلوقتي إن دي كلها بشريات، وإنه يعني من إيه؟ من أدمن الطرق يوشك أن يفتح له. المهم إنك أنت تفضل تطرق على الباب، وإنك أنت تصمم على دعوتك، وإنك أنت لا تيأس، وتعلم أن الله ناصرك. مش تيأس من أول مرة واحد يقول لك أنت بتقول إيه ولا يرد عليك. لا، الدعوة محتاجة استمرارية، وفي نفس التوقيت محتاجة صبر، إنه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الإيه؟ أجر المحسنين. فخلينا هنا بس نشوف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيؤذى أذية شديدة، يعني أبو جهل وأبو لهب كان يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجد منهما عنة شديدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خلال عرض نفسه على القبائل. طب عشان النبي عليه الصلاة والسلام يتقي مثل هذا الإيذاء، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب في الليل لمقابلة هؤلاء القبائل، على أساس إيه؟ أو لمقابلة هذه القبائل وهؤلاء الناس في هذه القبائل. ليه؟ عشان في دعاية مضادة. الدعاية المضادة ديت اللي هي إيه؟ اللي هي بتكون عبارة عن إن أبو لهب ماشي لا تطيعوه فإنه صادق كذاب، وأبو جهل ماشي شنع بيه. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يروح لهم وهم في هدأة الليل، وطبعا أنت عارف إن لك في النهار سبحا طويلة، وبعدين قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، القلب بيكون هادي فيها حبتين، مستريح من عناء النار، في فراغ. فكان يكلمهم صلى الله عليه وسلم إيه؟ بالليل. وده اللي هيحصل، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده هيقابل الاوس والخزرج ايه ليلا. تمام. طيب الامر الاخر انه عليه الصلاه والسلام كان ياتي القبائل في ايه، في منازلهم، ما يستناش ان القبائل هي اللي تنزل مكه. ليه؟ علشان نزولهم عند مكه او الكعبه كان هيؤثر بالسلب على النبي عليه الصلاه والسلام، لان هيكون لوحده وقريش كلها مجتمعه. إنما لما يروح وهو لوحده وهو مع الناس هيقدر إن هو يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم، يسألونه ويجيبهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب في أي مكان كان معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طب ليه؟ أولا أبو بكر كان معروفا بأمور عدة، فأبو بكر هو اللي كان متولي أمر الديات في الجاهلية، فكان يدفع الدية للقتيل، وده أمر صعب. أنت عارف إن العرب موضوع القتل عندهم والأخذ بالصقر والكلام اللي احنا درسناه واحنا صغيرين ده، وان الحرب كانت تقوم بسبب القتل، فلما واحد ياخد الدية ويدفعها والناس يقبلونها منه، ده معناه انه كان بيبذل جهد كبير، وانه شخصية مقبولة ومعروفة ومشهورة وشخصية لها قبول عند العرب. طب لما تكون شخصية شريفة كده ماشية مع النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده تكذيب لقريش ان مفيش حد من الاشراف معاه. ما هو مش واخد معاه بلال ولا خباب ولا واحد من المستضعفين، ده واخد معاه واحد شريف من اشراف قومه. غير هذا ان ابا بكر كان اعلم الناس بالانساب رضي الله عنه وارضاه، فكان يدل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ده من نسب كذا وكذا وكذا وكذا، فكان رسول الله يعرف معادن العرب فيقع على افضلها ويختار افضلها عشان تتحمل تبعات هذه الدعوه وعشان تقابله مقابله ايه؟ مقابله حسنه. اما علي بن ابي طالب فهو ابن عمه، فعشان يعرف انه زي ما في ابو لهب بيعرضه، لا، في حد من اقاربه وهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، معه ايضا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب في نفس التوقيت الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيروح لقبيله، كان بيروح لقبيله لها قوه ومنعه. يعني ايه قوه ومنعه؟ في قبائل مش معروفه عند العرب بقوتها ومنعها، زي مثلا قبيله بنو تيم اللي هي كانت قبيله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. القبيلة دي ما كانتش معروفة بالشدة ولا بالقوة أو بالكثرة، كانت من أقل قبائل قريش في عددها وفي قوتها أيضا. بس طبعا مش بقول أبو بكر، لا، ده معناه أن الإسلام رفع وأن الإسلام غير أشكال كثيرة من أشكال التعصب، لأن كان اللي ليه القدرة والقوة والعصبية هو اللي كان بيحكم. لا، أنت النهاردة الأقل القبائل في قريش أو أقل البطون في قبيلة في قريش اللي بتحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيروح للنوعيات دي، كان بيروح لأنهي نوعية؟ نوعية الناس اللي معها قوة ومنعة، عشان لو في قبيلة منهم أسلمت تبقى عندها قدرة إنها تضاد قريش، وإن قريش ما تعملش إيه؟ قريش ما تحاولش إن هي تعتدي على هؤلاء، لأن عارفة إن شوكتهم ضعيفة. خلاص؟ لا، عارفة إن شوكتهم قوية، فيه منعة، فيه عدد، وفيه ناس عندها إيه؟ عندها استعداد معنوي ومادي يرهب الأعداء ويرهب قريش أن إيه؟ أن تمتد بيد العدوان على إيه؟ على هؤلاء. وده برضو فهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لإيه؟ للأمر، وفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ووعي من النبي عليه الصلاة والسلام بالأمور وبالأحداث وأيضا بطبيعة الناس حوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. مهم جدا ان احنا نفهم ان الرسول السلام في المرحلة دي يا اخوانا كان بياخد باله قوي من قصة الولاء والبراء، لانه الرسول عليه السلام لم يقبل ان حد ياخد هذا الدين ليكون سلما للدنيا، وما يقبلش اي تهاون في هذا الدين، زي ما عمل صلى الله عليه وسلم مع بني عامر زي ما شفنا مبارح. خلاص؟ فالرسول عليه السلام لا، انت داخل في قضية ولاء لله عز وجل وبراء من الكفار في كل إيه؟ في كل مكان. تمام؟ في نفس التوقيت أي قوة مستعدة عشان تدخل الإسلام لازم تكون قوة متجردة لله سبحانه وتعالى، وقوة عندها شرط أساسي وهو نصرة دين الله والإخلاص لله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. أي حد عايز يلتزم بالإسلام لازم يكون عنده هذا الأمر، لا تشترط على الإسلام ولا تشترط على الله ولا تشترط على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. طيب لو لاحظنا حاجة كمان، إن معظم القبائل اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم دعاها لم يكن لها حلف مع قريش، ولم يكن لها أي نوع من أنواع معاهدات مع إيه؟ مع قريش. ليه؟ لأن لو لهم معاهدات مع قريش هيبقى فيه مشكلة، لأن هيبقى كده في حرب، ولسه لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرب لا من قريب ولا إيه؟ ولا من بعيد. وطبعا ممكن لما يروح لهم يقولوا له تعالوا أسلموا لنا محمد صلى الله عليه وسلم، برضو الرسول صلى الله عليه وسلم ما راحش لأي قبيلة بينها وبين أي قوة من القوة الكبرى أي معاهدة أو أي حلف، زي مثلا الناس اللي كان فيه ولاء للفرس، ما ممكن كسرى يقول له طب سلمه لي فيدوه له، ممكن قيصر يقول له طب سلم لي هذا النبي فيسلمه إليه. فرسول عليه السلام رفض رفضا باتا وقطعا إن هو يروح لأي واحد من إيه؟ من هؤلاء. تمام؟ في نفس التوقيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبرضه ده بوحي من الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما بيروح لرؤساء القبائل وبيروح لزعماء القبائل طلبا للنصرة وطلبا أيضا لمين؟ طلبا ان هو صلى الله عليه وسلم لا يتعرض للاذى اللي تعرض له في الطائف لما قام الجماعه اللي هم السفهاء ورشقوه بالحجاره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. والحال ان في قبيله من القبائل اللي هي قبيله بني شيبان، هذه القبيله وكان سيدنا علي بن ابي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين معه، ثم ان هذه القبيله كان فيها طبعا هانئ بن قبيصه، تمام، وهانئ بن قبيصه هذا سمع لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد هذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه سوف يرجع خلاص وسوف ينظر في امره، وكان معه ايضا المثنى بن حارثه اللي هو هيسلم بعد كده، والمثنى بن حارثه رضي الله عنه وارضاه كان هو اللي عنده الرغبه في الاسلام، ولذلك هو حتى لما هيسلم بنو شيبان هيكونوا اول ناس هيعملوا عمليه هجوم على الفرس، تمام، بس يعني دول برضو كان عشان ما حدش يقول اصل دول كانوا جنب الفرس، لا دول كانوا اعداء للايه، كانوا اعداء للفرس، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وعدهم فقال لكم انهار كسرى ومياه العرب، خلاص يعني كل هذه الامور ستكون لكم اذا قلتم لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام. وطبعا كان فيه واحد كمان منهم لما تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللي هو كان النعمان بن شريك، تمام، تكلم بأدب. هما كانت مشكلتهم إن في بعض منهم فقط كان مرتبطا مع كسرى بعهد، ولذلك كان في العهد إن هما لا يؤون محدثا خلاص، وطبعا ده بالنسبة لهم محدث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأن هو هيجيب دين جديد غير الدين بتاعهم أو غير المجوسية، فلذلك هؤلاء حاولوا ان هم ايه يعني ينظروا في امرهم عشان ما يكونش فيه مشاكل من قريب او ايه او من بعيد. بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدا ياخذ بعض المكاسب بالاسلام، وبدا ايضا بعض الايه بعض القبائل التي لم تكن تعرف الاسلام بدات هذه القبائل تعرف الاسلام، وبدات ايضا تظهر الايه تظهر بعض الرغبة في الإسلام، وأيضا تظهر بعض الإعجاب بالإسلام، وبعض الأفراد مسلمون. طبعا بعد كده حيكون فيه أمر جميل وأمر رائع في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إسلام 6 نفر من يثرب، ده اللي حنشوفه إن شاء الله في حلقات قادمة. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.